يحرص على قراءتها مع أختيها بي وخيالي في أمور كثيرة، وأنا أخطب هنا في هذه المنطقة، فتذكرت الذين يسرقون عقائد الناس، وليسوا صنفا واحدا من البشر أو من أعداء هذا الدين، إنما هم صنوف شتى يحرصون على أن يستغلوا حاجة الناس في مال أو نحوه، يستغلونهم حين يكون هناك فقر أو يكون هناك جهل أو يكون هناك مرض. ثالوث وهو لون من الابتلاء، أن يبتلى الإنسان بفقر أو بمرض أو بجهل، وإن كان كل سبب من الأسباب يدفع بنقيضه، فالجهل يدفع بالعلم والمرض بالبحث عن أسباب الشفاء، والفقر بالأخذ بالأسباب في السعي على الرزق والوصول إلى الغنى. وأنت مبتلى بالفقر أو بالغنى، مبتلى بالصحة أو بالمرض، مبتلى بالجهل أو بالعلم، فقانون الحياة قائم على سنة الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا الابتلاء متنوع بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأنت إذا ابتليت بالنعمة لست مكرما، وإذا ابتليت بالمحنة والسلب لست ممتهنا. فكثيرون الذين إذا أعطاهم الله عز وجل المال يقول ربنا أكرمني، أعطاه الصحة يقول ربنا أكرمني ونحو هذا. والقرآن يقول فأما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فعليه رزقه، ضيق عليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، لست عند العطاء مكرما ولست عند المنع ممتهنا أو مهانا، إنما أنت مختبر على كل حال ليبلوني أأشكر أم أكفر. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فأنت ممتحن وأنت مختبر، وقانون الحياة قانون ابتلاء، والذين يرون هذا التنوع وهذا الابتلاء هناك من يستغله لصالح كفره لصالح ضلاله لصالح إجرامه لصالح كفره. فيريدك أن تحارب شرع الله. صور كثيرة من سرقة العقائد من الناس، ما أيسر أن تولد عبد الله مسلما، لكن كيف أنت عند الموت؟ النصيحة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأننا في زمن الفتن، في زمن سرقة العقائد. كم تحزن لو سرق مالك، وكم تحزن
المرسلين.
الشمول والكمال والتمام والجمال يمكن أن يختصر في جملة. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا ديننا والله، إيمان واستقامة. الإيمان هذه عقيدته، والاستقامة بقية منهاج. الإيمان بمنزلة أساس البيت، والاستقامة بقية البناء. الإيمان جذوع الشجرة في باطن الأرض، والاستقامة بقية الشجرة. العقيدة هي الجذوع في باطن الأرض، والعبادة ساقها، والمعاملات فروعها، والأخلاق ثمارها. صلى الله على سيدنا محمد القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شجر بلا ثمر قد يضلل أحيانا، لكن المرجو من الشجر هو الثمر، وثمرة هذا الدين خلق حسن، كما قال النبي الحسن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والعقيدة منه هي الأساس، كما أن جذوع الشجرة في باطن الأرض، فالعقيدة في قلب الإنسان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا الإيمان سهل، هذا الإيمان تلخصه جملة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. واضح، بسيطة، سهلة. هذه العقيدة موجودة في القرآن الكريم مفصلة، استوعبت ثلث القرآن، لكن سورة وحيدة صغيرة، أو قل قصيرة، سطر واحد في المصحف، استوعبت معالم العقيدة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سميت سورة الإخلاص. قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن ثلاثة أثناء: ثلث عقيدة، وثلث قصص أنبياء ومرسلين، وثلث تشريعات. فثلث العقيدة استوعبته ولخصته سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. من من المسلمين لا يحفظ سورة الإخلاص؟ بل من من أطفال المسلمين الذين هم في الحضانة فضلا عما سواهم؟ سورة الإخلاص عقيدة. والعجيب في هذه السورة أنها ترد على أهل الباطل وعلى عقائد الكفار في كلمات بسيطة: قل هو الله أحد. لماذا لم يقل واحد؟ لماذا لم يقل قل هو الله واحد؟ ونحن نقول الله واحد، نعم واحد، وإلهكم إله واحد، لكن زادت معنى على الواحدية هو الأحدية. وإلهكم إله واحد، هذه واحدية، لكن قل هو الله أحد، هذه أحدية. وما الفرق بين الواحد والأحد؟ ما الفرق بين الواحدية والأحدية؟ الواحد ممكن أن يتركب، أنا واحد وأنت واحد، يركبون من أجسام ومن أعضاء ومن أجهزة، لكن الأحد لا يتركب، الأحد لا يتجزأ، الأحد لا يمكن أن يكون أبا وابنا وروحا قدسا ثم يكون أحد، لا يمكن، هو أحد، فلا يمكن أن يكون ثاني اثنين، هو أحد فلا يكون ثالث ثلاثة ولا رابع أربعة ولا عاشر عشرة ولا أكثر من هذا ولا أقل. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي له المجد، الذي استغنى عن كل شيء وافتقر كل شيء إليه. الصمد قام بنفسه وقام كل شيء به، الصمد الذي احتاج كل شيء إليه، الصمد الذي لم يلد، لأنه صمد لم يلد ولم يولد، لم يلد لا عيسى ولا غير عيسى، لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له ولد. الوالدية نقص والولدية احتياج، والله منزه عن النقص والاحتياج، فلا والد له ولا ولد له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا كفوا له، لا ند له، لا مثيل له، لا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفيها رد على عقائد اليهود وعقائد النصارى والمشبهة المجسمة والنفاة المعطلة وعلى أكاذيب باطلة كثيرة للجهمية وللمؤولة ولغيرهم من أهل الأهواء وأهل الضلال. يا له من دين لو كان له رجال. قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله عقيدة، تتنازل عن هذه العقيدة من أجل متاع الدنيا مهما كثر. قل متاع الدنيا قليل، والله والله لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا تساوي نعمة الإيمان أو نعمة الإسلام، والله لو ملكوك الدنيا كلها فهي لا تساوي أن تموت مسلما حين يسلب منك الدين بمتاع من الدنيا حقير. عبد الله، ربما تسمع عن أغنياء الدنيا، وربما سمعت عن قائمة أغنى أغنياء العالم، والذي تسمعه ضرب من الخيال، لكن انظر مثل هؤلاء إن لم ترى فيهم آيات في الدنيا كالذين سجنوا عندنا في طرة وبقوا إلى أن ماتوا ثم هناك آخرة وحساب وجنة ونار، فيؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم الذي عاش النعيم كله، كيف هو في الرفاهية، كيف هو في الترف وأنت تعيش هنا في الأربعة ونصف. أنعم أهل الدنيا ربما ليس موجودا في مصر، ربما يكون هناك أمثلة صغيرة، ربما يكون موجودا في أمريكا أو في أوروبا أو لعله في كوكب آخر. أنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة وليس غلوة، وليس غلوة، لأن كثيرين من المسلمين على لسانهم كلمة غلوة، تقول له يا فلان ألا تصلي؟ سيدي ربك إله افرجني، ديتها في جهنم غلوتين أو غلوة في جهنم غلوة أو غلوتين، أعوذ بالله. لا، ما أتكلم عن الغلوة، غمسة. كما لو أن بيدك منديلا فغمسته في الماء ثم أخرجته، أو بيدك لقمة فغمستها في الإناء ثم أكلتها، غمسة. يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله، لا والله ما رأيت نعيما قط. خمسة أنسته كل نعيم في الدنيا غمسة، وهو أنعم أهل الدنيا غمسة، ولعله كان ملكا على الدنيا بأسرها كالنمرود غمسة. أنسته لبن أمه، أنسته كل نعيم. هذا حال الكافر إذا غمس في النار غمسة، فكيف بمن كانت النار طعامه وشرابه ولباسه وفراشه وغطاءه وهو في النار خالدا فيها أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبس من البؤس. وأنا رأيت في مصر مظاهر للفقر، مظاهر موجودة في الأحياء الشعبية فقيرة، إذا نزلت عزمة خير الله كيلو 4.5، أو الأحياء الشعبية هناك في إمبابة وفي الجيزة، نزلنا أماكن كثيرة فلسنا مترفين. أقول رأيت فيها مظاهر الفقر، لكن البؤس لم أره في مصر. قدر لي أن أسافر إلى بنغلاديش، وبنغلاديش بلد تعيش تحت خط الفقر، فرأيت إنسانا وقف بجوار صفيحة زبالة كل همه أن يجد بها لقمة خبز يابس أو قشرة بطيخ، راح يزيل عنها الأذى من تراب وغيره ليأكلها. قلت لعله البؤس الذي قرأت عنه، ها أنا ذا قد رأيت، وإن لم أره في مصر رأيته في بنغلاديش. وعلى طريقة المثل المصري الذي يقول اللي يعيش يشوف، اللي يمشي يشوف أكثر. فقلت لعل هذا هو البؤس المذكور في كلام العرب وفي الآيات أو الأحاديث. يؤتى بأبأس أهل الدنيا على هذا النحو الذي صورته لك، لرجل كل همه أن يجد قشرة بطيخ أهل الإيمان فيغمس في الجنة غمسة، والغمسة في الجنة غير الغمسة في جهنم، غمسة في جهنم هكذا، لكن الغمسة في جهنم على الباب
ثم يغلبون
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فعجبت لقوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لم يقل ينفقون من أموالهم، من للتبعيض، وعندنا في فريضة الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من أموالهم، بعض الأموال، ربع العشر، نصف العشر، العشر بكثيره الخبز، وكل له باب، ربع العشر في الأموال وعروض التجارة والذهب والفضة، نصف العشر والعشر في الزروع والثمار، إن كان بالآلة فنصف العشر، وإن كان بغير الآلة وبالراحة وبماء السماء فالعشر، أما الخمس ففيما يخرج من الأرض جاء من عند الله رزقا، يسمى الركاب كالمعادن والحديد والقصدير والبترول وغير ذلك. لكن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ولو رحت تنظر إلى ما ينفقه الذين كفروا على اختلاف ملالهم ونحالهم من أجل تنصير المسلمين ومن أجل تقتيل المسلمين ومن أجل تشريد المسلمين ومن أجل تغريب المسلمين، أي إبعاد المسلمين عن دينهم، تدرك لماذا قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. ميزانيات دول، دولة مثل الفاتيكان وهي تنفق على التنصير لا تضع حدا للأموال التي تنفق، ما يحتاج إليه التنصير، ولو احتاج أموالهم فضلا عن التقتيل عن التشريد ينفقون أموالهم. هذه مؤامرتهم، لماذا ينفقون أموالهم؟ ربما قالوا لك الإسعاف البشرية، ربما قالوا لك من أجل السلام، من أجل إغناء الفقراء، من أجل تعليم الجهال، من أجل كذا كذا. الله يقول لا، ليس لثمة شيء من هذا، ليصدوا عن سبيل الله. ثم ماذا؟ فسينفقونها. لماذا يا رب؟ فترة إمهال، استدراج، حكمة من حكم الله أنه لا يتعجل الناس، يدعهم كما قال وأملي لهم، فنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. فهي فترة إمهال فسينفقونها، لكن ثم تكون عليهم حسرة، هذه هزيمة معنوية، ثم يغلبون، وهذه هزيمة حسية، والحكمة والآخرة بعد ذلك، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، والحكمة في ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله الذي فطرك على الإسلام وولدت مسلما وأنعم عليك بهذه النعمة من غير حول منك ولا قوة. الحمد لله هدانا لهذا، كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن إن كان قد قدر الله لك أن تولد مسلما، فما الذي قدر لك أن تموت عليه؟ في ظل الفتن، في زمان الفتن، الموت على الإسلام يصبح أمنية غالية. في وقت قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله. لم يقف الأمر عند حد الفقراء ولا المرضى في المستشفيات. مريض في المستشفى وقال له باسم المسيح ستبرأ. الفقير الذي بات ليلته لا يدري كيف ولا كيف يزوج ابنته، فيجري الهدية بليل أو بنهار في سبيل الأخوة الإنسانية. كلنا واحد، وحدة وطنية. حتى هذه الفتنة وصلت لأصحاب المناصب، علماء وزراء أمراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله في شأن العلماء: فدخل الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال العلماء: والله لو كانت الدنيا كلها فهي ثمن قليل. فهذا يشتري به مزرعة، يشتري به منصبا، يشتري به فيلا في المدن الجديدة، يشتري به أو دخولا في عضوية الروتاري، أو يصبح شيئا تتسلط عليه الأضواء في أجهزة الإعلام، ويبيع دينه والعياذ بالله بعرض من الدنيا حقير. وليته باع دينه بدنياه، بل بدنيا غلبة، بل بدنيا غلبة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زمن سرقة العقائد، التنصير ليس وليد الساعة، التنصير ليس حديث قديم، وبالذات في بلادنا. وبدأ كما قلت في الأحياء البسيطة على شاكلة هذا الحي، وأحياء أخرى ثم اتسع مجاله حتى لم يكن هناك حياة، بل كان هناك تبتح. وصل بالناس انه شباب يدخلون الجامعة قبل ما يجلس على مدرجات الجامعة لحضور المحاضرة يجد الأناجيل موزعة مكان كل ولد أو بنت. كذلك في طرق المواصلات، كذلك أمام المدارس بالذات الإعدادية والثانوية. ومن يقدم الشوكولاتة أو يقدم بعض الحلويات ومعها كلمات خفيفات ومعها ورقات ومعها مطوية أو معها إنجيل خفيف، وهكذا في مصر الجديدة وفي غيرها. بل وصل الأمر في دولة الكويت تستحي فاصنع ما شئت. إذا أمر التنصير قديم، ما الجديد؟ التشيع. وليد حرب أمريكا للعراق. أمريكا حاربت العراق، فر من العراق من فر، فجاءنا نحن أهل مصر نحو من 60,000 من شيعة العراق، وقد سرقوا أموال بلدهم، فجاءوا فاشتروا بها أهم مناطق عندنا في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والتجمعات، فضلا عن وسط البلد مثل منطقة الجمالية والدراسة وضواحيهما. ثم بعد أن تمسكنوا تمكنوا وراحوا ينشرون التشيع في بلادنا. تشيع دين غير الإسلام، وإن كان أهله يتظاهرون بالإسلام ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن على طريقة عبد الله بن أبي بن سلول رئيس النفاق والمنافقين، وعلى طريقة عبد الله بن سبأ ثاني رجل في مدرسة النفاق، وهو أساس بذرة التشيع، وابن سبأ يهودي تظاهر بالإسلام وكان من وراء فكرة الشيعة التي تقول بأن الخلافة لعلي لأنه الوصي والصحابة قد اعتدوا عليه وخانوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقال برجعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بأقوال كثيرة كانت البذرة النتنة لهذه الشجرة الخبيثة التي تعرف باسم الشيعة التي صار لها دولة في إيران، ومذ قامت ثورتها وهي تحاول تصدير ثورتها إلى العالم السني، انتشرت في الكويت بنسبة خطيرة، وفي البحرين بنسبة أخطر، وفي المنطقة الشرقية من السعودية بنسبة خطيرة جدا، ولهم آلاف مؤلفة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت هذه الآلاف إلى مصر لتنشر التشيع في بلد كان قد حكمته الشيعة قرنين من الزمان فيما يعرف في التاريخ باسم الدولة الفاطمية، ولم تكن فاطمية نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت دولة يقودها رجل يهودي يسمى عبيد الله، ادعى المهدوية، ومن باب حرب المصطلحات سميت بالدولة الفاطمية، وبعد حكمت بلاد المغرب، حكمت مصر قرنين من الزمان، نشرت في مصر من البدع ما لم ينتشر في بلد آخر في دنيا المسلمين، فكأن البدعة نشأت من عنده. أرادت الشيعة أن تنشر التشيع في مصر، فهي تشم الناس، واحد فقير تعطيه أموال، شاب يحب النساء ترخص له في نكاح المتعة، رجل متدين تدخل له من باب حب آل البيت، فكل له مدخل على طريق التلبيس إبليس، فالمتدينون يحدثونهم عن حب آل البيت، حب آل البيت عندنا نحن أهل السنة والجماعة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحن نحب آل بيت النبي. آل بيت علي، الشيعة لا يعرفون إلا بيت علي، إنما نحن نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ نحبهم لا نغالي فيهم ولا نعبدهم ولا نعتقد لهم العصمة. ثم قلت لك ويأتون إلى الشباب في الجامعات عن طريق نكاح المتعة، فيما انتشر باسم الزواج العرفي، وما هو زواج ولا عرفي ولا شرعي، إنما زنا. ويكون لفظ الخلع عن طريق الأموات، وهكذا وهكذا، كل له ما يجلبه والمدخل إليه. فهذه سرقة عقائد الناس صورة أخرى بخلاف التنصير. هذا التشيع دين الرافضة، دين الرافضة، والذين منهم النصيرية الذين يحكمون سوريا، وانظروا ما يفعله بشار بشعبه. واسمحوا لي أن أنزه لساني، فأنا على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تظن أن بشار يفعل ما يفعله بشعب هذا مجرد خوف على منصب. هذه عقيدة يتقرب إلى إلهه الذي يؤمن به، وإلهه هو علي وليس الله. النصيرية تؤله عليا، وهي تبغض أهل السنة والجماعة بغضا لم يعرفه أحد لأحد، وتحب اليهود حبا لم يحبه أحد لأحد، لأن الجذور واحدة. وعقائد الشرك وعقائد اليهود بينهم من التقارب ما لا يعرفه كثير من الناس. وأنا أعجب لمناصب كبيرة عندنا تنادي بالتقريب بين السنة والشيعة، ولا عجب، فقد قالوا الإسلام والمسيحية وكان العملة واحدة، ونادوا بالتقريب بين السنة بين المسلمين والنصارى في بيت العائلة، وهذا تقريب بين السنة والشيعة. لكن السلفية خوارج الأمة، خوارج العصر، هؤلاء، أعوذ بالله، هؤلاء، ما هذه المقاييس؟ ما هذا المنطق العجيب الغريب؟ يا لها من ويلات، يا لها من فتن، ماذا أقول؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في ظل سرقة العقائد للمنصرين، في ظل سرقة العقائد لدى الشيعة الرافضة الكفار. هناك أيضا سرقة عقائد، وسرقة دين، وسرقة أمة، وسرقة دولة، وسرقة ثورة، وأنتم لا تحسنون أو لا تحسون أو ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ سرقة الثورة التي تمت، سرقة الشريعة، سرقت دولة أو سرقت أمة، هذه سرقة. الشريعة التي ننادي بها يحال بيننا وبين شريعتنا، يحال بيننا وبين هويتنا. ترى لو بقينا بغير شريعة أنموت على الإسلام؟ لا أظن. والذي أنصح به قادمة ترى صورا من الفتن، من سرقة العقائد، من سرقة الأمة، من سرقة الثورة، أنبهك على رؤوس موضوعات، وإلا فالقضايا كبيرة. وكما بدأت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أختم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأذكرك اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل لا يقبل الزيادة عليه بالبدع ولا النقصان منه لضياع الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة وأي نعمة؟ والله لو سلبت كل شيء في الدنيا ومت على الإسلام فهذه هي النعمة. ورضيت لكم الإسلام دينا فلم يرتضي لك دينا غيره، وأعلن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نهى أبجديات عندنا، أنا ما قلت ألغاز ولا طلاسم، إنما نقول أمورا سهلة بسيطة ينبغي أن نعرفها، هي أبجديات ديننا، هي أمور لا يسع المسلم أبدا أن يجهلها. هذا الدين قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الدين احرص على أن تعيش به بإذن الله، ستموت عليه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وحقنا بالصالحين، وانصر عبادك المظلومين، ارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، وسع على فقراء المسلمين. اللهم انتقم من الظالمين والكافرين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاغمضنا اليك غير خزايا ولا مخازي مبذلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا. فقراء فأغننا، أذلة فأعزنا، جهلاء فعلمنا.